اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها
قبينا أبينا، الأولى اسم موصول بمعنى الذين، إن الذين بغوا علينا وهم كفرة، وإن أرادوا فتنة لنا عن ديننا أبينا عليهم ومنعناهم وقتلناهم. ثم يمدون أبينا أبينا، بدليل على أنه لا بأس بالارتجاز الرجز عند العمل، لأنه يفيد النشاط، يكون الإنسان يستشهد بالأبيات أو يرتجز بالأبيات لم يحضروا فيها، لا بأس بذلك. ولهذا تجد هذا، تجد العمال يرتجون كلمات يقولونها وهم يقولون اللبن إذا السطح ولا كذا، تجدهم يقولوا كلمات تساعدهم، تساعد تنشطهم على العمل. إذا كانت كلمة طيبة المطلوب، كلمات إما تسبيح أو تهليل أو تكبير أو كلمات أو أبيات رجز فيها حث لهم على الشجاعة، أو فيها بيان محاسن الإسلام، وفيها حث لهم على الإقدام على الكفرة، هذا طيب مطلوب. نعم نعم لا بأس استشهد مثل هذا، لا بأس هذا نظر. نعم.
حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد يعني عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول يوم شهدته يوم الخندق.
نعم يعني ابن عمر لأنه صغير السن، ولن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم صغير، ويوم الخندق شهد بلى 15 سنة فكان بالغا، فالرجز والاستشهاد بالرجز ولو في خطبة الجمعة. نعم لا بأس. نعم نعم يعني يبين أن الذي جاهد لابد أن يكون قد بلغ، الذي يسمح له في الجهاد من الصبيان إذا بلغ، أما إذا لم يبلغ فمنع النبي الصبيان الذين لم يبلغوا منعهم يرتمع على الجهاد، لكن إذا بلغ مبلغ الرجال يتحمل السلاح أذن له. ففي يوم أحد كان صغير أراد أن يجاهد فمنعه، قال له الصغير ما بلغ، وفي يوم الخندق بلغ فأجازه وسمح له بمشارك المجاهدين. نعم نعم.
حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، قلت قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. قالت الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبي. قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب
حفظت وعصمت.
قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق ونسواتها
يعني في قوله دخلت على حفصة ونسواتها، هناك وقال هنا ونوساتها. هذه القصة حصلت في وقت الذي كان فيه الحرب بين علي ومعاوية في حرب صفين، ثم اتفقوا على التحكيم على أن يحكموا اثنين منهما وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، ثم بعد ذلك اختلف الحكمان وتفرق الناس، فدخل قال عمر بن عمر عبد الله بن عمر دخلت على حفصة أخته وهم المؤمنين يشاورها يعني، قال ولا سواتها تنطف، وفي آخر قال ولا وساتها. الصواب أنها نوساتها ليست سواتها، وإنما هو انقلاب على الظاهر كما قال الخطابي، قال كذا وقع نسواتها وليس بشيء، فهو انقلاب، انقلاب على الراوي، يعني الراوي أراد أن يقول ونوساتها فقال ونسواتها، قدم السين على الواو، والمراد بالنوسات الذوائب، ذوائبها يعني ذوائب الشعر، شعرها جدائل، جدائل حفصة. ونوسات تنطف يعني تقطر كأنها قد اغتسلت، ونوسات جمع نوسة، والمراد أن ذوائبها كانت تنوس وتتحرك وتضطرب بسبب تتحرك لأنها اغتسلت وتتحرك، دخل عليها في هذه الحالة عبد الله، دخل على أخته وذوائبها تتحرك تنطف، فشاورها، والناس في حرب، لما في حرب أهل الشام وأهل العراق يتحاربون في غزوة صفين، ثم وقفت الحرب، فدخل ابن عمر على حفصة ونوسات وتنطف شعرها يشاورها، قال قد كان من أمر الناس ما ترين، يعني الاختلاف بين علي ومعاوية، وأن علي رضي الله عنه يرى أنه هو الخليفة الراشد والقاتل معاوية لأنه تنعم من البيعة، ومعاوية يرى يطالب بدم عثمان. عمر ابن عمر يشاور أخته يقول قد كان من الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء، يعني مرادهم ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين يوم اجتمع الناس على الحكومة بينهم ثم اختلفوا، يقول ما جعلوا من الأمر شيء يعني من الإمارة. قالت حفصة الحق بهم فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنه فضقة، يعني حثته على الذهاب إليهم، تخشى أنه إذا تأخر يحصل اختلاف فتذهب إليهم، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس يعني بعد أن اختلف الحكمان وقفت الحرب وشكلت حكمين أبو موسى وعمر بن العاص ثم اختلفا، خطب، فلما تفرق الناس خطب معاوية وقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع على قرنه، في هذا الأمر الخلافة يعني، من كان يعني يريد الخلافة فليطلع على قرنه وجهه، فنحن أحق به ومن أبيه يعني بالخلافة. قال حبيب بن مسلمة هل لا أجبته؟ يقول عبد الله بن عمر هل لا أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول حبه المحتبي هو الذي يجمع يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويربطهما بثوب هذا الحبة، وكان محتبي، قال هممت أن أحل حبوتي وأنا أقول له لمعاوية أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، أحق بالخلافة منك يا معاوية من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني عمر وعبد الله بن عمر. وهذا هو الشاهد للترجمة، وجه إدخال هذه القصة في غزوة أحد، يعني والذي قاتله أباه في الخندق ويوم أحد، هذا هو الشاهد، أنه كان معاوية في ذلك اليوم ما أسلم، وأبوه أبو سفيان هو قائد الجيش في المشركين، كانوا مشركين، يقول أحق بها الخلافة منك من قاتلك وأباك يوم الخندق على الإسلام، هم أن يقول لكن ما قال هذا، قال ابن عمر فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما عد الله في الجنان فسكت، يعني ذكرت ما عد الله الجنة لمن صبر وآثر الآخر على الدنيا فسكت. فقال له حبيب حفظت وعصمت يا عبد الله، حفظت حفظك الله وعصمك، فلم تتكلم بهذه الكلمة. وعبد الله بن عمر ذلك عزف عن الخلافة ولا يريدها، ولهذا اعتزل الفتنة ولم يشارك في القتال. ثم بعد ذلك لما سمع الناس على معاوية بايع
وفي وقت الفتنة لا يبالي هو أولاده. فإذا زال الحرب لما زالت الحرب اجتمع الناس على معاوية بايعه هو وأولاده. وكذلك عبد الملك مروان بايعه لما استقر الأمر. شوف نعم شوف تقرأ كلام قوله قد كان من الناس ما ترين
قوله قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء. مراد بذلك ما وقع بين علي ومعاوية بن الحيتان في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه، فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك.
دقة استنباط البخاري أتى بهذه القصة لأجل قوله من قاتلك وأباك على الإسلام. هذا الشاهد الشاهد هذه الغزوة الخندق قتال علي ومعاوية وكذا. البخاري دقيق ولهذا يعني استنباطات البخاري رحمه الله في تراجمه دقيقة جدا حجرت العلماء. نعم نعم.
وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك، فشاور ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه، فأشارت عليه باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار فتنة. قوله فلما تفرق الناس أي بعد أن اختلف الحكمان وهما أبو موسى الأشعري وكان من قبل علي وعمر بن عاص وكان من قبل معاوية، وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر في هذا الحديث فلما تفرق الحكمان، ويفسر مراد ويعين أن القصة كانت في صفين، وجوز بعضهم أن يكون المراد الاجتماع الأخير الذي كان بين معاوية والحسن بن علي، ورواية عبد الرزاق ترده. وعلى هذا تقدير الكلام فلم تدعه حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان فحضر معهم، فلما تفرقوا خطب معاوية إلى آخره. وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في كشف المشكل، أشار بذلك إلى جعل عمر خلافة شورى في ستة ولم يجعل له من الأمر شيئا فأمرته باللحاق. قالوا هذا حكاية الحال التي جرت قبل. وأما قوله فلما تفرق الناس خطب معاوية، كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده، كذا قال ولم يأتي له بمستند، والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق. ثم وجدت في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال لما كان في اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل قالت حفصة إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد وأنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر بن الخطاب قال فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم.
نعم بختي البختي جمع بخاتي وهو البعير الذي له سلامات. البخاتي بعير له سلامات بينهما محل الراكب. وأما الإبل العراب ما لها سلام واحد الإبل العربية، لكن إبل البخاتي لها سلامات. نعم عمر أقبل معاوية على بختي على بعير له سلامات. نعم
فأقبل معاوية يومئذ على بخته عظيم فقال من يطمع في هذا الأمر أو يرجوه أو يمد إليه عنقه،
يعني الخلافة.
الحديث أخرجه الطبراني.
نعم.
قوله أن يتكلم في هذا الأمر أي الخلافة. قوله فليطلع لنا قرنه بفتح القاف، قال ابن تين يحتمل أن يريد بدعته كما جاء في الخبر الآخر كلما نجم قرن أي طلع قرن، ويحتمل أن يكون المعنى فليبدي لنا صفحة وجهه، والقرن من شأنه أن يكون في الوجه، والمعنى فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها. قيل أراد عليا وعرض بالحسن والحسين، وقيل أراد عمر وعرض بابنه عبد الله. وفيه بعد لأن معاوية كان يبالغ في تعظيم عمر. وقع
طيب شوف قوله من قاتلك وباك على الإسلام،
يعني يوم قوله من قاتلك وباك على الإسلام يعني يوم أحد ويوم الخندق، ويدخل في هذه المقاتلة علي وجميع من شهدها على المهاجرين ومنهم عبد الله بن عمر. ومن هنا تظهر مناسبة إدخال هذه القصة في غزوة الخندق، لأن أبا سفيان ووالد معاوية كان رأس الأحزاب يومئذ. ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا قال ابن عمر فما حددت نفسي بالدنيا قبل يومئذ، أردت أن أقول له يطمع فيه من قاتلك وأباك على الإسلام حتى أدخلك ما فيه، فذكرت الجنة فأردت عنه. وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة، فلهذا أطلق أنه أحق، ورأى ابن عمر بخلاف ذلك. وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي فتنة.
ورأي ابن عمر بخلاف ذلك.
ورأي ابن عمر بخلاف ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة. ولهذا بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد، ونهى بنيه عن نقض بيعته كما سيأتي في الفتن. وبايع بعد ذلك العبد الملك بن مروان.
مقصود أن هذا سبب سياق المؤلف في هذه القصة، قول من قاتلك أباك على الإسلام. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدث
أبا سفيان وابن معاوية كلهم في ذلك الوقت كانوا قبل أن يسلموا. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن الصرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: نغزوهم ولا يغزونا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن الصرد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجري الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم.
نعم. هذا فيه بيان أنه بعد الأحزاب ما غزي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يوم أحد جاءوا إلى النبي وغزوا في المدينة، ويوم الأحزاب كذلك جاءوا وتحزبوا، بعدها لم يغزى النبي صلى الله عليه وسلم، صار هو الذي يغزوهم، ولهذا غزهم في مكة وفتح مكة. وفي الحديث الأول قال الآن نغزوهم ولا غزوهم، في الحديث الثاني يقول حين أجري الأحزاب عنه: ألنا نغزوهم ولا يغزوهم، نحن نسير إليهم. فكانت الأحزاب آخر ذلك، فما غزي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، بل هو الذي يغزو كما في خيبر وكما في فتح مكة وغيره، هو الذي يغزو بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم. هذا في جواز سب المشركين، ولذلك دعا عليهم النبي قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا على الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. وفي دليل على أن الصلاة الوسطى هي العصر، ولهذا نص على أنها صلاة قال: كما شغلوا على الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. ويؤيد هذا قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني في بعض القراءات والصلاة الوسطى صلاة العصر. فعائشة لها مصحف تعاملت على القارئ حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا تحمل على أنها تفسير، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا هو الصواب. وسمت صلاة الوسطى قيل لأنها بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين من التوسط، قبلها الفجر والظهر صلاة نهاريتان، وبعدها المغرب والعشاء صلاة نهارية ليليتان. وقيل أن صلاة الوسطى لأن من الوسط وهو الخيار، لأنها صلاة فاضلة، ولهذا جاء في الحديث من الوعيد الشديد على من بايع رجلا بعد العصر ثم حلف تعب كذا وهو كاذب، يعني أنه بعد هذه الصلاة الفاضلة ختم نهاره بالحلف الكاذب فعليه الوعيد الشديد. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر وهي صلاة المغرب وهي صلاة الظهر، والصواب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يعني نص عليه في هذا الحديث: كما شغلونا على الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، غابت الشمس بعد الصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نص الحديث. وفي الحديث الأول النبي سبهم فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، في جواز سب المشركين والدعاء عليهم، ولا سيما إذا آدوا وتسببوا. والحديث الثاني حديث عمر أن عمر جاء يوم الخندق بعد مغربة الشمس جعل يسب كفار قريش، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على جواز سب المشركين والدعاء عليهم إذا آدوا المسلمين. وقال يا رسول الله ما كنت أصلي حتى كانت الشمس تغرب، يعني نسيها وانشغلوا عنها بسبب الانشغال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت. عمر جاء رسول الله قال ما كنت أصلي حتى كانت الشمس تغرب، يعني صليتها قبل غروب الشمس بقريب. فقال النبي والله ما صليت حتى الآن، والله ما صليتها. قال فنزلنا مع البطحان مكان وادي فتوضأنا لها الصلاة، فصلى النبي العصر بعد مغرب الشمس ثم صلى بعد المغرب، توضأ وصلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى بعد المغرب. وروى النسائي في سننها أن النبي صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب كلها بعد غروب الشمس، ثلاث صلوات، توضأ وصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. وجاء في أنه صلى أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا لا بأس بسند عند النسائي. وهذا يحمل على أن الخدق أيام متعددة، يحمل على أنه في يوم يعني صلى العصر والمغرب، في يوم صلى الظهر والعصر والمغرب. وأخذ العلماء من هذا أن المسلمين المجاهدين إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها لكونهم مختلطين بالعدو أو لكون الوقت وقت مسايفة وقطع وقتل بالسيوف أو لكون الوقت وقت فتح حصن من الحصون كما حصل للصحابة حينما فتحوا تستر وقت طلوع الفجر وقت إضاءة الفجر، ولما طلع الفجر كان الصحابة متفرقين، منهم من فوق الحصن ومنهم من كذا ومنهم من هو على الأبواب ومنهم على الأسوار، ولو نزلوا يصلون ما تم الحصن ما تم الفتح، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح وانتهى وفتحت الأبواب والأسوار وتم الفتح وصلوها ضحى، صلى الفجر ضحى. فقال عرس ما يسرني أن نلي بها الدنيا بدلها الدنيا، يقول لأن أخرناها في الله وفي الجهاد في سبيل الله. فلو لو صلوا الوقت سيطر عليهم العدو أو كر عليهم العدو، ما استطاعوا أن يصلوا. لما أضاء الفجر بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب وبعضهم كذا، فأخروها حتى تم الفتح وصلوها ضحى. فدل هذا على أنه لا بأس بتأخير الصلاة عن وقتها في هذه الحالة إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها لكونهم مختلطين بالعدو أو لكون الوقت وقت مسايفة وقطع الرقاب بالسيوف أو لكون الوقت وقت فتح حصن. ولو كانوا في وقت الصلاة مثل ذلك يقاس على هذا إذا دعت الحالة أو الضرورة، مثل رجال الإطفاء لو كانوا في وقت الصلاة مشغولين بالإطفاء ولو تركوا ولو ذهبوا يصلون لا صار هناك خطر من اشتعال النار، فلو كانوا حصل ضرر على المسلمين من النار المشتعلة فإنه يطفئونها ويصلون ولو بعد خروج الوقت ويكون معذورين في هذه الحالة قياسا على المجاهدين. هذا هو اختيار البخاري رحمه الله واختيار جمع من المحققين. أما جمهور العلماء وقالوا أجابوا قالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير الصلاة إلى بعد المغرب كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، قالوا لأنها شرعت صلاة الخوف شرعت بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع، قالوا لما شرع صلاة الخوف صار لا تؤخر الصلاة، يصلوا على حالها بالإيماء أو يصلون فرادى أو يصلون جماعات يصلي بهم الإمام إحدى صلاتي الخوف، في بعضها أنه صلى بطائفة ركعة وثبت وأتموا لأنفسهم ثم جاء وتجاء الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة ثم ثبت وأتموا لأنفسهم ثم صلى بهم. في بعضها صفاتها أنه صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، الأولى له فريضة الثانية له نافلة. قال الإمام أحد صلاة الخوف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أو ستة أوجه وسبعة كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. الجمهور العلماء يقولون أن تأخير الصلاة عن وقتها إنما يكون إنما كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرعت صلاة الخوف صار لا يجوز التأخير. لما شرع صلاة الخوف صار المشروع للمسلمين أن يصلوا الصلاة في وقتها على حسب حالهم، والصواب أن التأخير للصلاة عن وقتها للضرورة ولو بعد مشروعية صلاة الخوف جائز، لأنه قد لا يتمكنوا من أداء صلاة الخوف لكونها في وقت مسايفة أو في وقت فتح حصن أو بلد يفوت ذلك عليهم. لو فعل الصلاة في وقتها. ويؤيد هذا أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر كما قال أنس أخر الصلاة على الوقت إلى الضحى، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد صلاة فتحوا تستر، ولما فتحوا تستر صار أذن الفجر وضاع الفجر، والصحابة منهم من هو على الأسوار ومنهم من هو عند الأبواب وهم متفرقون، فلم استطيعوا أن يصلوا فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على الحصن وفتحوا الأبواب ثم صلوها ضحى، فدل على أنه لا بأس ولو بعد صلاة الخوف. وهذا مذهب الإمام البخاري وجماعة من السلف. نعم. واختار صباح الشيخ عبد المجيد رحمه الله أنه لا بأس بالتأخير عند الحاجة والضرورة. أما الجمهور يرون أنه لا تؤخر، إنما هذا التأخير كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق في غزوة اللقاء. ولكن المحققين كالبخاري وغيره قالوا أيضا قد تدعو الحال إلى التأخير ولو بعد، كما فعل الصحابة. الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر أخروها، فدل على أنه يجوز للحاجة والضرورة. لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في
كتابه. وفي هذا علم نبوة، وقوله نغزوهم الآن نغزوهم ولا يغزونا، فوقع كما أخبر فلم يغزى بعد غزوة الخندق، هذا في علم من النبوة. اللهم صل وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بعد هذه الغزوة لا يغزون، فوقع كما أخبر. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير رضي الله عنه أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، ثم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير.
نعم. وهذه من قبل الزبير رضي الله عنه، والحواري الناصر، وذلك أن الوقت كان وقت بارد، والوقت فتنة وشدة، الأحزاب والكفرة متجمعون، والوقت وقت بارد، فقال من يأتينا بخبر القوم؟ سكت الناس، يعني من يذهب يكون جاسوس يدخل في صفوف الكفار في وسط الكفار ويأتي بالخبر؟ فقال الزبير أنا. مرة ثانية سكت الناس، فقال الزبير أنا، ثم قال مرة ثانية من يأتي بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. شجاعة نادرة، عنده قوة شجاعة رضي الله عنه. سبق مرنا شجاعته ودخوله في صفوف الكفار وخروجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، والحواري الصاحب الناصر والمؤيد، حواري الناصر والمؤيد، مثل حواري عيسى قال الحواري من أنصار الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله، الحواري الأصحاب والناصرون والمؤيدون. فلما قبل الزبير قال إن لكل نبي حواريا وعند حواري الزبير. وكذلك أيضا في وقت آخر، لأن الأحزاب أيام كثيرة، قال من يأتينا بخبر القوم مرة، يعني في وقت، يعني في مجلس فيه الزبير، قال من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الناس. قال من يأتينا بخبر القوم؟ يعني الوقت بارد، الوقت بارد، برد في شدة البرد، وفي الليل وقت فتنة وتعرض للخطر، وعرض، فسكت الناس. فقال من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الناس. قال من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت. فقال قم يا حذيفة. فلما قال له قال فلم أجد بد من الذهب، وذهب ودخل في جموع المشركين، وقال له لا تهيج علي، قال لي حذيفة لا تهيج علي. قال فدخلت في وسط الكفار، فرأيت أبا سفيان قائد الجيوش يصطلي، فخرج ظهره يصطلي بالنار، فأردت أن أرميه، فذكرت قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكت. ثم قال أبو سفيان كل واحد يسأل من بجواره، لا يدخل معكم أحد. قال فبادرت أنا فسألت ابن قلت ما اسمك من أنت؟ خشية أن يسفقه. ثم أتاه بخبرهم ورجع، وقال حذيفة إني لما ذهبت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عن البرد، كان يمشي في تنوم في حمام حتى رجع، فلما رجع وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه البرد، أتاه البرد قال فاشتد عليه البرد جعل يصير ينتفض من البرد، والنبي يصلي في آخر الليل فجعل عليه عباءة واستمر في صلاته حتى استيقظ آخر الليل، فقال له قم يا نومان. نعم، فهنا فالشاهد أن هذه منقبة من الحديث، منقبة للزبير رضي الله عنه في إقدامه وشجاعته. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
الشاهد وغلب الأحزاب وحده، هذا الشاهد، والأحزاب هم الكفرة، غلبهم سبحانه وتعالى وأرسل عليهم ريحا وجنودا، ريح تقلع خيامهم وتكفر قدورهم، وجنود من الملائكة تزلزلهم وتقذف الرعب في قلوبهم حتى غلبوا وانهزموا، ما غلب الأحزاب وحده. ودخول حذيفة وزبير في الأحزاب يدل على شجاعة وقوة، شجاعة نادرة، لأن الوقت بارد شديد البرودة والخطورة شديدة، الخروج من الخندق إلى الكفار دل على شجاعة وقوة إيمان. نعم.
حدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.
والأحزاب هم الكفرة اللي تحزبوا وجاءوا فأحاطوا بالمدينة وسميت غزوة الأحزاب، وفيه جواز الدعاء للكفار إلى أذى المسلمين، وفيه التوسل في الدعاء، قال اللهم انزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، توسل بإنزال الكتاب لأن سبحانه منزل الكتاب وسريع الحساب، منزل الكتاب القرآن وهو الله سبحانه وتعالى، سريع الحساب هو الله. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
في مشروعية هذا الذكر في الرجوع إذا رجع الإنسان إلى بلده من حج أو عمرة أو غزو أو جهاد يكبر ثلاثة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون يعني راجعون تائبون يعني من ذنوب عابدون لربنا نعبده ساجدون لربنا حامدون نحمده صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا هو الشاهد وهزم الأحزاب وحده. نعم.
باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه الصلاة والسلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة.
نعم، هذا فيه أن حصار بني قريظة كان بعد غزوة الأحزاب بعد غزوة الخندق، ولهذا قال باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرة إياهم. وفيه في هذا الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع السلاح واغتسل، قال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا، فاخرج إليهم. قال إلى أين؟ أشار إلى قريظة. قال في دليل على الملائكة شاركت في غزوة الخندق وأن الله أرسلهم إلى الأحزاب يزلزلونهم ويقذفون في قلوبهم الرعب مع الريح، كما قال الله تعالى يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا. في حديث أنس قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل حين سار الرسول إلى بني قريظة. فالملائكة شاركت في الأحزاب وشاركت في غزو بني قريظة، ولهذا جبريل موكبه في غبار ذهب إلى بني قريظة. من قريظة مكان قرب المدينة، مكان قريب من المدينة، ذهب إليهم الصحابة. وكانت المدينة في ذلك الوقت صغيرة يعني حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مكان قريظة درهنا في وسط المدينة، وصلت البنيان الآن، لكن في ذلك الوقت كانت المدينة صغيرة حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا المواصلات على الإبل، كان مشهور مسافة مسجد النبي إلى مكان قريظة. الآن سهل يسير يعني في طرف المدينة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
يعني هذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الخروج إلى بني قريظة، وقال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. وفي لفظ آخر صحيح من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فأسرع الصحابة رضي الله عليهم وركبوا دوابهم إلى بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في أثناء الطريق، فاختلفوا، فبعضهم صلى في الطريق ثم واصل السير، وبعضهم لم يصلي حتى وصل بني قريظة وصلها بعد غروب الشمس. اجتهدوا، هذا في دليل على الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا. فالذين أدركتهم لما أدركتهم الصلاة صلاة العصر في أثناء الطريق قال بعضهم لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، عملا بالنص الخاص في هذه القضية. قال نحن الآن عند النص لا يصلي نحن العصر في بني قريظة، هذا نص خاص فلا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم بل نصلي ثم نواصل السير، عملا بالنصوص العامة في أداء الصلاة في وقتها. وتأول النص الخاص يعني المراد بها الحث على الإسراع، فالذين صلوا الذين امتنعوا ولم يصلوا في أثناء الطريق قالوا عند النص خاص، قال لا يصلي العصر إلا في وقتها. نحن الآن نتمسك بالنص ولا ننظر إلى غيره. والذين صلوا في أثناء الطريق قالوا عندنا نصوص عامة في أداء الصلاة في وقتها، وأما هذا النص الخاص نتأوله لأن المراد به الحث على الإسراع، فالرسول أراد أن يحث على الإسراع ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد منا إيش؟ الإسراع. فصلوا ثم وصلوا الطريق، فأيهما المصيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا من الفريقين، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لماذا؟ لأنها مسائل نظرية اجتهادية يشتبه أمرها، مسائل نظرية يشتبه أمرها، كل له اجتهاد. فالذين اجتهدوا ولم يصلوا قالوا عندنا نص خاص، عندنا نص لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. والذين صلوا في أثناء الطريق قالوا نتفقه في النص، ما مراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مراده يحثنا على الإسراع، وليس مراده أن نؤخر الصلاة على وقتها، لأن عندنا أدلة عامة في أداء الصلاة في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء، فأيهم المصيب؟ ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث واتفق في النص، قال إن الذين صلوا في الطريق هؤلاء هم أهل المعاني وهم القياس، هم الجمهور سلف أهل القياس، والذين صلوا لم يصلوا في الطريق هم سلف أهل الظاهر، تمسكوا بظاهر النص ولم يتفقوا في النص، هم سلف أهل الظاهر الظاهرية ليأخذهم بالظاهر، سلفهم الذين لم يصلوا في الطريق، والذين صلوا في الطريق هؤلاء تفقهوا في النصوص وجمعوا بين النصين وتأملوا المعنى، فهم سلف أهل القياس وهم الجمهور. حتى أن ابن حزم قال لو كنت معهم لم أصلي إلا في بني قريظة من أهل الظاهر. فالمصيبون والله أعلم هم الذين صلوا في أثناء الطريق ويتفقهوا في النصوص، تفقهوا في النص وجمعوا بين النصين بين النصوص، والذين صلوا في الطريق لهم اجتهادهم، والذين لم يصلوا لهم اجتهادهم، ولكن أولئك هم المصيبون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندف واحدة من الفريقين، لأن مسائل نظرية اجتهادية يشتبه بعضها. شوف الكلام اللي قال السهيلي وغيره في هذا الحديث في آخر صفحة 409 في هذا الحديث من الفقه، أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديثنا وآية، قبل آخر 10 أسطر أو 7 أسطر قبل آخر الصفحة، قال السهيلي قبل آخر صفحة 9
قال السهيلي وغيره في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. قال السهيلي ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره، وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد.
طيب هنا شوف آخر صفحة 410 أيضا في الآخر، وقال ابن القيم في الهدي قبل الآخر 7 أسطر،
قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ما حاصله كل من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها، وأن من فاتته حبط عمله، وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر، لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. وأما من احتج لمن أخر بأن وأما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق، وكان ذلك قبل صلاة الخوف، فليس بواضح لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان.
نعم. وذلك ذكر قبل هذا ذكر أن الذين صلوا العصر لما ذكروا إنما صلوا هم على الدواب بعضهم، وقال الذين لم يصلوا عملوا بالدليل الخاص، والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركبانا. نعم.
حدثني ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر حاء، وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله، حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال.
نعم. هذا في أن الصحابة قبل أن تفتح خيبر كان الأنصار يعطون الصحابة نخلات يأكلون ثمرها هبة تمنحونها، ثم لما فتح خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين وأمرهم أن يردوا النخلات على الأنصار، فأنس صغير أرسله أهله يطلبون النخلات التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمرهم بردها، فجاءت أم أيمن امتنعت وجعلت الثوب في عنقه وقالت لا يمكن أعطيك النخلات وقد أعطانيها. وكانت هي حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي والدة أسامة بن زيد وابنها أيمن له صحبة، فكان النبي يتلطف بها ويتظن أن النبي ملكها الرقبة عليه الصلاة والسلام، تظن أنه ملكها الرقبة والنبي ملكها المنفعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معها ويعطيها بدلها حتى أعطاها 10 أمثالها حتى سمحت نفسها لأنها حاضنته وهي بمنزلة والدته، فالنبي يتلطف معها وهي تدل عليه لأنها أمه وأنها حاضنته. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه فأتي به على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، قال قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد رضي الله عنه، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة بني غفار فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغدو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه.
نعم، وهذا في قصة موت سعد بن معاذ وقصة حكمه في بني قريظة، فإن سعد رضي الله عنه رمي في الأكحل، يعني الأكحل عرق في وسط الذراع جرح، فصار جرح رماه حبان بن عرقة، فمرض، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما نزل النبي من الخندق وضع السلاح، أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغرب، قال وضعت السلاح والله ما وضعت، اذهب إلى بني قريظة، فنزلوا على حكم سعد، فرد النبي الحكم إلى سعد وقال له احكم فيه يا سعد. بني قريظة لما نقضوا العهد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حاصرهم قالوا نزل احكم فيه يا سعد. لماذا رد حكم سعد؟ ظنوا أنه سيخفف عليهم لأنه كانوا في الجاهلية موالين له، وكان الأوس كان كل حي من أحياء المدينة وكل قبيلة توالي الأوس أو الخزرج، فظنوا أنه
سيواليه. ولذلك عبد الله بن أبي كان مواليه بني النضير لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم جاء وطلب النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه قال اتركهم لي موالي، فظنوا أنه سيخفيهم، فقال النبي إنهم ردوا الحكم إليك، فقال أحكموا فيهم بأن تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية. فلما جاء كان راكبا على حمار وكان مجروح يعني ضرب فيه جرح، فلما أقبل قال قوموا إلى سيدكم، في دليل عليه لا بأس يقال سيدكم بالإضافة، إنما نهي أن يقول السيد. وفيه دليل على أن القيام لاستقبال الإنسان والسلام عليه لا بأس به، فإن القيام للشخص له حالات، الحالة الأولى أن يقوم له باستقباله والسلام عليه فهذا لا بأس به، الثانية القيام له لتوديعه والمشي معه فهذا أيضا لا بأس به، الثالثة القيام عليه وهو جالس كرام الله فهذا لا يجوز. ومن الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قيامه في الأتباع ومقعده من النار، ومنه قيام تلاميذ المدرس إذا دخل هذا ممنوع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجم يقومون على رؤوسهم ملوكهم وهم جلوس، واستثنى هذا الفراسة. فهذا القيام له للاحترام هذا مكروه أقل أحوال الكراهة، أما القيام له وهو على جالس وهو جالس بدون سبب هذا هو الممنوع، أما القيام لاستقباله والسلام عليه فهذا لا بأس به. فلما أقبل حكم عليهم ثم تمنى الشهادة رضي الله عنه لما قال سعد اللهم إني أظن أنك قد ورثت الحرب بيننا وبينهم، إن كان بقي شيء من حرب قريش فأبقني، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها يعني الجرح، وهذا ليس من تمني الموت وإنما هو سؤال الله الشهادة، فاستجب الله دعاه فانفجر جرحه من لبته، فلم يشعر رغف البصر إلا والدم يسيل، فقالوا يا أهل الخير ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قالوا هذا سعد بن جرحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. نعم.
حدثنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت رضي الله عنه أهج المشركين فإن جبريل معك.
وفي دليل عنه لا بأس بهجاء المشركين وسبهم وذمهم وعيبهم لأن هذا يخذلهم ويفت في عضدهم، ولهذا أمر النبي حسان أن يهجوهم، قال أهجوهم وجبريل معك، وفي لفظ وروح القدس يؤيدك، وكانت العرب تتأثر من الشعر، ولهذا قال حسان إن لسانه والله لو وضعته على صخر لخلقه أو على شعر لحلقه من قوة تأثيره، فكان يسب المشركين ويؤثر فيهم، فدل عنه لا بأس بسبهم ولا سيما في الحروب سب المشركين وبيان عيوبهم حتى يكون سبب في تخذيلهم والفتح في عضدهم. نعم.
باب غزوة ذات الرقاع.
بارك وفق الله جميعا طاعته صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى رضي الله عنه جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضوان الله عليهم في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد. وقال بكر بن سواد حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى رضي الله عنه أن جابرا رضي الله عنهما حدثهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابر رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب رواه المؤلف رحمه الله غزوة ذات الرقاع، يقول المؤلف وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا، وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، يقول المؤلف هي غزوة محارب خصفة. جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما قال المؤلف، باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب. جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما جزم ابن إسحاق، وعند الواقدي أنهما ثنتان، غزوة ذات الرقاع غزوة وغزوة محارب غزوة أخرى. لكن جمهور أهل المغازي كما ذكر المؤلف رحمه الله أنها غزوة واحدة، فغزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب محارب خصفة. ولهذا قال المؤلف باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة، وضيف محارب إلى خصفة تمييزا له عن غيره من المحاربيين، لأن المحارب قبيلة محارب كثيرة، فوضيف محارب إلى خصفة تمييزا له عن غيرهم من المحاربيين، كأنه قال محارب الذين ينسبون إلى خصفة لا الذين ينسبون إلى فهد ولا غيرهم. هي غزوة محارب تمييزا له عن غيرهم، يعني محارب الذين ينسبون إلى خصفة الذين ينسبون إلى فهد، محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان. فنزل نخلا يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم نخلا، نزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم نخلا وهو مكان من المدينة على نحو يومين. يقول المؤلف وهي بعد خيبر، يعني غزوة ذات الرقاع هي غزوة خيبر، واستدل على ذلك لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء بعد خيبر، وذكر المؤلف رحمه الله الشارح رحمه الله الخلاف في هذا، وأن الصواب أنها قبل خيبر، أكثر المغازي على أنها قبل خيبر. ومع قول المؤلف رحمه الله إن غزوة الرقاع بعد خيبر قدمها على خيبر، فكيف يقول أنها بعد خيبر ويقدمها على خيبر؟ وإعادة الترتيب، إذا كانت بعد خيبر ينبغي أن تكون خيبر قبلها، ولم يذكر بعد خيبر. ولهذا الشارح رحمه الله يقول فذكرها قبل خيبر، فلا أدري هل تعمد ذلك تسليما لأصحاب المغازي أو أن وأنها كانت قبلها، أو أن ذلك من الرواة قدموها، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين. وهذه الغزوة اختلف فيها هل هي قبل خيبر وبعد خيبر، وسيذكر الشارح رحمه الله، ممكن تقرأنا كلام الشارح الخلاف فيه من أول. قول باب غزوة ذات الرقاع.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب غزوة ذات الرقاع، هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت، واختلف في سبب تسميتها بذلك، وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، واستدل لذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلا، ومع ذلك فذكرها قبل خيبر، فلا أدري هل تعمد ذلك تسليما لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها كما سيأتي، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الذكاء اسما لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها، فعند ابن إسحاق أنها بعد بن النضير وقبل الخندق سنة 4. قال ابن إسحاق: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بات بن النضير شهر ربيع وبعض جمادى، يعني من سنته، وغزى نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع، وعند ابن سعد أنها كانت في المحرم سنة 5. وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق، وهو موافق لصنيع المصنف.
يعني ابن إسحاق يقول إنها سنة 4، وابن سعد يقول سنة 5، فتكون يعني قبل خيبر. نعم.
وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في ذي القعدة سنة 5، فتكون ذات الرقاع في آخر السنة وأول التي تليها. وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع، لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها، أو قبل أحد أو بعدها، وهذا التردد لا حاصل له، بل الذي ينبغي الجزم به أنها كأنها بعد غزوة بني قريظة، لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فدل على تأخرها بعد الخندق.
نعم. فبهذا يتبين أن في المسألة خلاف في غزوة الرقاع، هي سنة 4 أو سنة 5، أو أن وعلى هذا تكون قبل خيبر. وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم يقول وقوع غزوة ذات الرقاع أيضا كذلك، لكن تردد في وقته. فالمؤلف البخاري ذهب إلى أنها بعد خيبر، واستدل بأن أبا موسى جاء بعد خيبر، لكن مجيء أبي موسى بعد خيبر لا يلزم منها تكون غزوة ذات الرقاع أن تكون بعد خيبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد، قرد موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلد إلى غطفان. قال بكر بن سواد: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابر حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان قال: سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، وهو موضع من نجد من أراضي غطفان، فلقي جمع من غطفان لم يكن قتال، وأخذ الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. قال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تكون صلاة الخوف شرعت غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع بعد الخندق، فتكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الخندق قبل شرعية صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف. وإلى هذا ذهب الجمهور إلى أن تأخير الصلاة لا يجوز بعد صلاة الخوف، بعد شرعية صلاة الخوف، وإنما يصلي الإنسان صلاة الخوف. سبق الخلاف بالأمس. نعم. وأن التحقيق أنه إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال ما كنت أصنع قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله يفشى.
نعم هذا حديث البردة أبي موسى حديث موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقب يعني نركبه عقبة عقبة وهو يركب هذا قليلا ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة تناوبه واحد يركب وإذا كان اثنان واحد يمشي وإذا كان ثلاثة أو أربعة يمشي ثلاثة ثم بعد ذلك إذا مشى وقتا نزل الراكب وركب أحد المشاة وهكذا. قال فرقبت أقدامنا يعني رقت صارت رقيقة تأثرت من المشي. قال وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجل الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. يعني إن هذا سبب التسمية من أجل ما فعلناه ذلك. ولكن هذا الذي قاله جابر قاله بعض العلماء وقال آخرون من سبب التسمية ذات الرقاع لها أسباب أخرى ذكرها الشاعر رحمه الله. قال وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. أصله رضي الله عنه الإخبار بالواقع وبالحال. كره بعد ذلك لما تذكر لما قال إن كذا نعتقد البعير واستغل الأظفار كره بعد ذلك خاف من تزكية نفسه يخشى أن يكون زكى نفسه. قال ما كنت أصنع بين الكرة. قال الراوي كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. وذلك أن كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إلا لمصلحة لمصلحة الراجحة كمن يكون من اقتداء به. وجاء عند الإسماعيلي في رواية مقطعة قال والله يجزي به. فلا ينبغي الإنسان أن يذكر شيئا من عمله لأنه قد يكون هذا من الرياء يعني كان شيئا من عمله الصالح إلا إذا كان هناك مصلحة تقصد هذا مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما أحاط به الثوار لقتله اطلع على الناس وقال تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري برغومة يكون في دله في أبدا يوصف وله جنة اشترته برغومة جعل يذكر شيئا مما عمله لأنه مظلوم يريد أن يبين أن هؤلاء الثوار ليسوا على حق. كذلك عمر رضي الله عنه حصل له شيئا بذلك. فإذا خلت المصلحة فلا بأس وإلا ينبغي الإنسان أن يخفي عمله الصالح. نعم شوف كلام أيضا الشارح هنا شوف في آخر تسمية ذات الرقاع قولوا في الغزوة السابعة في غزوة السابعة هنا قول المؤلف رحمه الله في الغزوة السابعة قيل المراد بها الغزوة السابعة يعني وقيل المراد في السنة السابعة والغزوات السبع كما قيل إنها بدر وأحد والخندق وقريضة والمرسيع وخيبر. فيلزم أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر على هذا. نعم نتكلم على سبب تسمية ذات الرقاع.
نعم
هنا نعم
قال رحمه
نعم نعم
قال رحمه الله واستدل على التعدد أيضا بقول أبي موسى إن رضي الله عنه إنها سميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من الخرق. وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع وقيل بل ذكروا في تسميتها بذلك أمورا غير هذا. قال ابن هشام وغيره سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع. وقيل بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع. وقيل لأن خيلهم كان بها سواد وبياض، قاله ابن حيان. وقال الواقدي سميت بجبل هناك فيه بقع، وهذا لعله مستند ابن حبان، ويكون قد تصحف جبل بخيل.
نعم، هذا المقصود أنه من تسمية ثلاثة بقع واختلفوا فيه. فأبو موسى رضي الله عنه هكذا يعني هذا الذي رآه أنه سمي ذات البقاع لأنهم كانوا يعصبون على أرجلهم الخرق، وقيل باسم الجبل وقيل باسم هذا قيل بكل واحد من هذه الأسماء الذي ذكرها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت صلى الله عليه وسلم قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت صلى الله عليه وسلم جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن قاسم بن محمد حدث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار.
نعم، هذا صفة في الحديث صفة من صفات صلاة الخوف، ذكر في هذه الصفة من صفات صلاة الخوف، وهو أن التي يرويها صالح بن خوات وهي غزة وهي يوم ذات الرقاع، وكان أحمد رحمه يعجبه هذه الصفة ذات الرقاع، وذلك أن طائفة صفت قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين جعلها طائفة، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يقال وجاه ووجاه ضم الواو كسره، وطائفة وجاه العدو، طائفة التجهين يحرسون أمام العدو، وطائفة صف بهم، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، صلى ركعة ولما صلى ركعة ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثم صرفوا فجاء فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الصفة، صفة صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة أوجه أو سبعة جائزة، كلها جائزة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فصح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع، هذه اللي اختارها الإمام أحمد، يقسمهم قسمين، قسم طائفة وقفت أمام العدو لنحر العدو معه السلاح متهيئين إذا تحرك العدو، وطائفة صف بهم صلى بهم ركعة ثم لما قام الركعة الثانية ثبت وقف، فصلت الطائفة الثانية لأنفسها ركعة ثانية ثم سلموا لأنفسهم ثم صرفوا ووقفوا في نحر العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فوقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة التي بقيت له من صلاته ثم ثبت قائما ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، فيكون كل طائفة صلى بها ركعة وصلت لنفسها ركعة، الأولى ثبت قائما وصلوا لأنفسهم الركعة وسلموا وصرفوا، والثانية ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الركعة ثم سلم بها. هذه إحدى صلاة الخوف، وما إذا كان العدو هنا في غير جهة القبلة، ظاهرا في غير جهة القبلة، ولهذا قال طائفة وقفت وجاه العدو وطائفة صلت معه. هو نعم، لا هذا هنا الآن صلى وجهة القبلة الآن، وطائفة تحرس، سيأتي صفة أخرى أنهم يصلون وجاه العدو وأنه يسقط شرط استقلال القبلة صفة أخرى، وقال هنا أن القاسم بن محمد حدثه, وهنا قال إن مالك قال وذلك أحسن ما سمع في صلاة الخوف. يعني وذكر أن القاسم بن محمد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار, ديار بني أنمار تقرب من ديار بني ثعلبة, وسيأتي بعد باب أن أنمار في قبائل منهم بطر من غطفان. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال يقوم الإمام عن سهل بن أبي حثمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعا ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون السجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم قال أخبرني قال أخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله.
يعني هذه الصفة السابقة طريق أخرى هي الصفة السابقة, طائفة من جهة العدو وطائفة من معه صلي بهم ركعة ثم يثبت قائما فيصلون لأنفسهم ركعة ثم ينصرفون وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة التي تبقى صلاته ثم يسلموا بهم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعا ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. حدثنا أبو اليمان
هذا أيضا هذا وجه آخر من صلاة الخوف رواية عبد الله بن عوف الأولى رواية صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة, وهذا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا يعني فقاموا مقام أصحابهم, يعني كانوا صلى بالطائفة الأخرى طائفة وجهة العدو وطائفة صف بهم وصلى بهم ركعة ثم انصرفوا كانوا ولم يقضوا الركعة فقاموا مقام أصحابهم فجاء أولئك وصلى بهم ركعة ثم سلم بهم ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم غير الصفة السابقة. الصفة السابقة هم يقضون لأنفسهم قبل أن يسلم الإمام, وهنا قضوا لأنفسهم بعد أن سلم الإمام, يعني قسموا قسمين, قسم وجاه العدو قسم صلى بهم ركعة فقط, لما صلوا ركعة ذهبوا وانصرفوا وجه العدو قبل أن يقضوا عليه باقي عليه ركعة, فجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعة فلما صلوا ركعة سلم فقامت الطائفة هذه تقضي الركعة التي بقيت وقامت الطائفة الأولى في مكانها تقضي التي بقيت. هذه صفة أخرى غير الصفة السابقة, لهذا قضوا كل من الطائفتين قضت ركعتها بعد سلام الإمام, والصفة الأولى قضوا الركعة قبل سلام الإمام, الأولى ثبت قائما ثم قضوا ركعتهم وسلموا لأنفسهم ولهم,
والثانية ثبت جالسا حتى قضى رحمته ثم سلم به. نعم كلها إذا تعدد الصفات يختار ما يناسب منها، وكما قال لما كلها جائزة، صحة صلاة مع النبي بستة وسبعة كلها جائزة، يختار ما هو الأسهل عليه. نعم لا طائفة جهة القبلة اللي صلى بها النبي، وطائفة وجهة العدو، صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ذهبوا وجهة العدو وجاءت الثانية وبقي عليهم ركعة، باقي ركعة وجهة العدو بقي عليهم ركعة، جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة ثم سلم بهم، فقاموا يقضون عليهم، وقام أولئك في مكانهم يقضون الركعة عليهم بعد السلام إلى. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة عن جابر رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان أبو سلمة أن جابر رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن عتبة عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظات يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفا، قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يدي صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت له الله. فها هو
قلت له عندك مصدق قلت الله في الرواية. نعم.
فقال لي من يمنعك مني؟ قلت له الله. فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ فقال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم بالطائفة ركعتين، ثم تولى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. وقال مسدد
وللقوم
ركعتين.
ركعتين ولا ركعتان؟
عندنا ركعتين. قوله وللقوم ركعتين، ولأبي ذر ركعتان ذكره الشافعي.
ركعتان. نعم طيب.
وللقوم ركعتين. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث.
غورث بن الحارث.
عندي الحرف
لا هذه الألف تسقط في الكتاب تنطق بها. نعم
الله أعلم.
اسم الرجل غورة بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة. وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف. وإنما جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر.
نعم. وهذا فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته لأصحابه، له سيف ويشارك في القتال، يدل على القائد ينبغي أن يكون يشارك في الجيش، يكون في مقدمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له سيف وكان مع الصحابة رضي الله عنهم، كان يتقدمهم في غزوة حنين، كان يتقدم بنحره إلى العدو ويسمي نفسه، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكذلك في غزوة أحد كان يقول له أبو طلحة: لا تشرف بأبي أنت وأمي، لا يأتيك سهام. وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام ومعه سيف، فلما نام وضع سيفه تحت الشجرة، ويدل على أن الصحابة تفرقوا كلهم تحت الشجرة، والرسول أحب إليهم من أنفسهم ومن عينهم. ومع ذلك يعني كل جلس في شجرة ونام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أعرابي قائم من الكفرة كافر قائم، احترق سيفه وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. وفي لفظ أنه قال: تخافني؟ أو الرواية الأخرى قال: تخافني؟ قال: لا. قال: فيمنعك مني؟ قال: الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسلم في قصة الأعرابي روايتان، إحداهما أن الأعرابي لما أخذ السيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال: الله. سقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخر. قال الأعرابي: كن خير آخر، وأعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع من يقاتلك. ولو تثنى أنه لما سقط من يد الأعرابي وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بشر، أسلوبه أسلوب البشر. هذا الأعرابي أخذ سيفه تهدده، يصيبه يصيب البشر من الخوف وتسليط الأعداء، دل على أنه ليس إلها يعبد، ولكنه نبي كريم. بشر يصيبه ما يصيب الناس، هو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد. وفي هذا في حديث جابر هنا صفة ثالثة، صفة الخوف. ولهذا قال: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه الصفة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعتين، هذه هي الفريضة، ثم صلى بهم بالطائفة الثانية ركعتين، له نافلة وله فريضة. فهذا وجه آخر من أوجه صلاة الخوف. وذكر المؤلف ثلاث أوجه: صلى بطائفة ركعتين ثم سلم بها كما صرح به مسلم، ثم صلى بطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بها.